بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إذاعة طلاب العلم الشرعي أن تقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على إمام المرسلين وقدوة الناس أجمعين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين، أما بعد، السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو الدرس 12 من دروس الدرر البهية للإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في هذه الليلة، ليلة الاثنين 23 شوال لعام 37 و400 للهجرة. نسأل الله تعالى العون والتوفيق. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشائخنا ومن له حق علينا وللمسلمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى وصلاحا. أيها الإخوة، في قناة طلاب العلم الشرعي وقفنا في الدرس الماضي عند قول المصنف رحمه الله تعالى: ثم يغسل جميع وجهه، وهو هنا رحمه الله يشرع في بيان فرائض الوضوء. وفرائض الوضوء المتفق عليها أربعة بالجملة، كما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وكذلك للأحاديث الدالة على ذلك، كما في حديث عثمان رضي الله عنه وحديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه وغيرهما من الصحابة رضي الله عنهم ممن نقل صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. فغسل الوجه وغسل اليدين إلى المرفقين ومسح الرأس وغسل الرجلين إلى الكعبين هذا متفق عليه، والخلاف إنما هو في مسائل داخلة في ذلك، يأتي بيانها إن شاء الله تعالى. فقول المصنف هنا رحمه الله: ثم يغسل جميع وجهه، هذا سبق أن بينا أنه من فرائض الوضوء بالاتفاق، وسبق أيضا بيان حد الوجه، وأن حده طولا من منحنى الجبهة أو من منابت شعر الرأس المعتاد إلى أسفل اللحية، وعرضا من الأذن إلى الأذن. وذكرت لكم أنه يدخل في ذلك العذار كما هو قول الجمهور، وسبق بيان معنى العذار. واليوم نبتدئ بمسألة قد وقفنا عليها، وهي مسألة حكم غسل اللحية. ومعلوم أن اللحية إما أن تكون خفيفة وإما أن تكون كثيفة. فإذا كانت خفيفة ترى البشرة من خلالها، فإنه يجب غسل ظاهرها وباطنها, أي غسل ظاهرها وما تحتها. وإن كانت كثة كثيفة وجب غسل ظاهرها, وهذا باتفاق المذاهب الأربعة, باتفاق الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى. وبه قال جماهير العلماء من الصحابة والتابعين. واستدلوا بعموم قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم, والوجه هو اسم لما تقع به المواجهة, وقد خرج ما تحت الشعر عن المواجهة وانتقلت المواجهة إلى ما ظهر من الشعر, وهذا إذا كانت اللحية كثيفة, بخلاف اللحية الخفيفة التي تظهر منها البشرة فيجب غسلها. واستدلوا أيضا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة الحديث. ووجه الدلالة منه أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت لحيته كثة كثيفة, ومعلوم أن الغرفة الواحدة لا تكفي لغسل الوجه وتخليل اللحية والبشرة التي تحتها. وقد استثنى الشافعية رحمهم الله شعر الهدب والحاجب والشارب والعذار والعنفقة, فقالوا يجب غسل ظاهرها وباطنها, وذلك لأن الشعر في هذه المواضع يخف في العادة, وإن كثف لم يكن إلا نادرا فلم يكن له حكم. وقيل أنه لا يجب غسل باطن عنفقة كثيفة ولا بشرتها كاللحية, في قول ثالث أنه يجب إن لم تتصل باللحية. والقول الراجح هو الأول, هو أن اللحية إن كانت كثيفة غسل ظاهرها وخلل باطنها كما سيأتي معنا, وإن كانت اللحية خفيفة والبشرة ترى من خلالها فإنه يجب غسل ظاهرها وباطنها. وهنا مسألة, وهي أنه يجب غسل ظاهر ما استرسل من اللحية, والمراد بما استرسل من اللحية أو المسترسل من اللحية المراد به الشعر الخارج عن دائرة الوجه, الشعر النازل عن دائرة الوجه, فيجب غسله كما هو مذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية في الأصح عندهم, وهو قول الحنابلة لعموم الآية السابقة فاغسلوا وجوهكم. وجه الدلالة أن كل ما وقع عليه اسم الوجه وجب غسله, وما استرسل من اللحية داخل في هذا المعنى. ثم قال المصنف رحمه الله: ثم يديه مع مرفقيه، أي ويغسل يديه مع مرفقيه. وهذا أيضا من فروض الوضوء بالاتفاق كما سبق، وذلك للنص والإجماع. أما النص فقد سبق في قوله تعالى: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وكذلك ما سبق في حديث عبد الله بن زيد وعثمان رضي الله عنهما. وللإجماع الذي نقله ابن حزم وابن عبد البر والنووي رحمهم الله جميعا. بقي الخلاف في المرفق، هل هو داخل في غسل اليدين أم لا؟ والصحيح أن المرفقين داخلان في غسل اليدين، أي يجب غسلهما، وهذا باتفاق أيضا المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، وقد حكي إجماعا. ودليلهم الآية السابقة: وأيديكم إلى المرافق. وقالوا: وجه الدلالة هنا أن معنى إلى في الآية إن كانت بمعنى مع فالأمر ظاهر، أي فدخول المرفق فيهما، دخول المرفقين فيهما ظاهر. وإن كانت إلى بمعنى حتى، أي للغاية، فالقاعدة أنهما إن كان من جنس ما قبلهما دخل فيه، وإلا فلا. والصحيح أنهما من جنس ما قبلهما، أي من جنس اليدين، من جنس المحدود، فهما داخلان في غسل اليدين، أي أن ذلك يشمل الحد والمحدود. ويستدل لذلك بما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه من رواية نعيم بن عبد الله المجمر، قال: رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه فأسبغ الوضوء، ثم غسل يده اليمنى، ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد، ثم يده اليسرى حتى أشرع في العضد. والعضد هو الساعد، وهو من المرفق إلى الكتف. فقوله حتى أشرع في العضد يثبت غسله صلى الله عليه وسلم للمرفقين، وفعله بيان للوضوء المأمور به في الآية، وهذا هو الصحيح أن المرفقين داخلان في مسمى أو داخلان في غسل اليدين. هنا مسألة أخرى بالنسبة للأصبع الزائدة أو ما زاد عن الفرض وكان في محل الفرض، ما زاد أو كان نابتا في محل الفرض وهو زائد كأصبع مثلا، فهذا يجب غسله، وهذا باتفاق المذاهب الأربعة، وذلك لأنها نابتة في محل الفرض. وخالف في ذلك بعض المالكية، ولكن القول الصحيح هو القول الأول، لأنها نابتة في محل الفرض. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم يمسح رأسه مع أذنيه. ومسألة مسح الرأس هذه لا خلاف فيها، لأن ذلك ثابت بالنص والإجماع كما سبق، ولكن الخلاف حاصل في هل يمسح جميع الرأس أو بعضه. والصحيح أنه يجب مسح جميع الرأس كله واستيعابه، وهذا مذهب المالكية في المشهور والحنابلة على الصحيح. وبه قال المزني من الشافعية وبعض الظاهرية، واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية والألباني وابن باز وابن عثيمين، وقال به شيخنا النجمي رحمهم الله جميعا. واستدلوا بالآية السابقة: وامسحوا برؤوسكم، وقالوا إن الباء هنا ليست للتبعيض وإنما هي للإلصاق. وبذلك جاءت السنة المستفيضة من عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم بمسح رأسه في الوضوء، كما في حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه، وفيه: ومسح برأسه فأقبل به وأدبر. وفي رواية: فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. واستدلوا أيضا بقوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. قالوا: وجه الدلالة أن لفظ المسح في آية التيمم مثل لفظ المسح في آية الوضوء، فإذا كانت آية التيمم لا تدل على مسح البعض مع أنه بدل عن الوضوء، كان في مسح الوضوء أولى وأحرى لفظا ومعنى، كما في مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وهناك قول ثان أنه يجزئ مسح بعض الرأس، هو قول أبي حنيفة والشافعي أو الحنفية والشافعية، لكنهم اختلفوا في القدر المجزئ، هل يجزئ مسح ثلاث شعرات أو ربع الرأس أو نصفه، خلاف بينهم. ومن العلماء من فرق بين الرجل والمرأة فقال إن الرجل يمسح رأسه كله خلافا للمرأة فيجزئ مسح بعض رأسها. والقول الصحيح والله أعلم هو القول الأول، وهو أنه يجب مسح الرأس كله واستيعابه. وهنا مسألة بالنسبة لما نزل من شعر الرأس، أي الشعر النازل عن الرأس، الزائد عن الرأس هل يجب مسحه أو لا؟ والصحيح أنه لا يجب مسحه ولا يجزئ مسحه عن الرأس، سواء رده فعقده فوق رأسه أو لم يرده، وهذا مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة لعدم مشاركة الرأس في معنى الترأس، لعدم مشاركته بالرأس في معنى الترأس وهو العلو، هذا الشعر نازل عن الرأس. وهنا مسألة أخرى، كم مرة يمسح الرأس؟ الجمهور من الفقهاء الحنفية والمالكية والشافعية يقولون بأنه يمسح مرة واحدة ولا يشرع فيه التكرار، ولا يشرع فيه التكرار. واستدلوا بحديث عثمان رضي الله عنه وحديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه أيضا فقد جاء في حديث عثمان قال ثم مسح برأسه، وفي حديث عبد الله بن زيد فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة. وقالت الشافعية أو ذهبت الشافعية إلى تثليث مسح الرأس، وهو اختيار الصنعاني والألباني رحمهم الله تعالى، رحمهم الله تعالى. واستدلوا بأنه قد ورد في بعض طرق حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه ثلاثا، أخرج هذه الرواية أبو داود في سننه رحمه الله. قال الحافظ في الفتح رحمه الله وقد روى أبو داود من وجهين صحح أحدهما ابن خزيمة وغيره في حديث عثمان تثليث مسح الرأس والزيادة والزيادة، ثم قال والزيادة من الثقة مقبولة، انتهى كلامه. وذكر في التلخيص أن ابن الجوزي مال في كشف المشكل إلى تصحيح التكرير. وقال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى وهو الحق، أي تكرار المسح، مسح الرأس، قال وهو الحق، لأن رواية المرة الواحدة وإن كثرت لا تعارض رواية التثليث، إذ الكلام في أنه سنة ومن شأنها تفعل أحيانا وتترك أحيانا. قال وهو اختيار الصنعاني في سبل السلام، فراجعه إن شئت، انتهى كلامه رحمه الله. وأقول إن صح الحديث فالقول بهذا متعين، أي بتثليث مسح الرأس أحيانا، والأكثر مسحه مرة واحدة، والله أعلم. أما صفة مسح الرأس فقد سبق معنا بيان ذلك، وأنه يمر يده من مقدم رأسه إلى قفاه ثم يردهما إلى الموضع الذي بدأ منه، أي يردهما إلى مقدم رأسه. وقد نص على هذا جمهور الفقهاء المالكية والشافعية والحنابلة لحديث عبد الله بن زيد، فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة. في رواية بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه. فهذه هي صفة مسح الرأس. وقد ورد في حديث عن معاوية رضي الله عنه من طريق يزيد بن أبي مالك أن معاوية توضأ للناس كما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ، فلما بلغ رأسه غرف غرفة من ماء فتلقاها بشماله حتى وضعها وسط رأسه حتى يقطر الماء أو كاد يقطر، ثم مسح من مقدمه إلى مؤخره ومن مؤخره إلى مقدمه. والحديث أخرجه أبو داود، وصحح الحديث الألباني رحمه الله. الحديث أخرجه أبو داود في سننه رحمه الله، وصححه الألباني رحمه الله تعالى. ثم قال المصنف رحمه الله: مع أذنيه. أي مسح رأسه مع أذنيه. ومسح الأذنين اختلف أهل العلم في ذلك، أي في حكم مسحهما، على قولين. القول الأول أن مسح الأذنين من سنن الوضوء، وهذا مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية في المشهور والشافعية، ودليلهم الآية السابقة: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. قالوا أن الله تعالى أمر بمسح الرأس ولم يذكر الأذنين، فإذا مسح الرأس ولم يمسح الأذنين فقد امتثل الأمر، أي أن ذلك يكفي. أما القول الثاني فهو القول بوجوب مسحهما ظاهرهما وباطنهما، وهذا مذهب الحنابلة وبعض المالكية، وهو مذهب إسحاق، واختار هذا القول الشيخ بن باز وابن عثيمين، وقال به شيخنا النجمي رحمه الله، وعليه فتوى اللجنة الدائمة في المملكة العربية السعودية رحم الله الجميع. قالوا: والدليل على ذلك أن مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على مسح الأذنين مع مسح الرأس دليل على وجوبه، مع كون فعله صلى الله عليه وسلم وقع بيانا لمجمل الأمر الوارد في الآية. واستدلوا أيضا بأثر ورد عن كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما هو من حديث عبد الله بن عمرو عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: الأذنان من الرأس. واختلف في رفع هذه اللفظة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووقفها، فرفع بعضهم هذه اللفظة الأذنان من الرأس للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال الشيخ الألباني رحمه الله: ثبت ذلك من عدة طرق، بعضها صحيح لذاته وبعضها صحيح لغيره، كما ذكر ذلك في الصحيحة في السلسلة الصحيحة رقم 36. وهذا الحديث الأذنان من الرأس قواه شيخنا النجمي رحمه الله تعالى، وهذا القول الأخير أنه يجب مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما هو القول الراجح، والله أعلم. بقي هنا صفة مسح الأذنين، وصفة مسحهما وصفة مسحهما أن يدخل سبابتيه في صماخيهما ويمسح وكذلك حديث عبد الله بن عمرو، وفيه: ثم مسح برأسه فأدخل إصبعه السبابتين في أذنيه. متى انقطع الصوت؟ أما صفة مسح الأذنين فإنه يدخل سبابتيه في صماخيهما ويمسح بإبهاميه ظاهرهما، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه وأذنيه داخلهما بالسبابتين، وخالف بإبهاميه إلى ظاهر أذنيه، ولحديث عبد الله بن عمرو أو ابن عمر الشك مني، وفيه: ثم مسح برأسه فأدخل أصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بإبهاميه على ظاهر أذنيه وبالسباحتين باطن أذنيه، ولحديث عثمان رضي الله عنه: فأخذ ماء فمسح برأسه وأذنيه فغسل بطونهما وظهورهما فمسح بطونهما وظهورهما مرة واحدة. وهنا مسألة أيضا: حكم مسح الأذنين مع الرأس بماء واحد. الصحيح أنه يسن مسح الأذنين مع الرأس بماء واحد، وهذا مذهب الحنفية ورواية عن أحمد وهو قول الثوري، وروي عن جماعة من السلف، واختار هذا القول ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، وكذا اختاره الصنعاني وابن باز والألباني وابن عثيمين، وبه قال شيخنا رحم الله الجميع، وذلك للحديث السابق حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وكذا لحديث ابن عباس وفيه: ثم غرف غرفة فمسح بها رأسه وأذنيه. وكذلك حديث عثمان رضي الله عنه: فأخذ ماء فمسح برأسه وأذنيه. ووجه الدلالة أن جميع من وصف وضوءه صلى الله عليه وسلم لم يذكروا أنه أخذ ماء جديدا للأذنين. وكذلك استدلوا بالأثر السابق: الأذنان من الرأس. وجه الدلالة أن الأذنان ليس عضوين مستقلين، لذا فإنهما يمسحان مع الرأس مرة واحدة. لكن لو احتاج إلى أخذ ماء جديد للأذنين جاز ذلك، والله أعلم. ولعلنا نقف هنا ونكمل في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. اللهم إنا نسألك من فضلك، اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية، وزدنا اللهم علما وإيمانا ويقينا وصلاحا وثباتا يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إذاعة طلاب العلم الشرعي أن تقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على إمام المرسلين وقدوة الناس أجمعين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين، أما بعد: السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو الدرس 12 من دروس الدرر البهية للإمام الشوكاني رحمه الله تعالى، في هذه الليلة، ليلة الاثنين 3 من شهر شوال لعام 37 و400 للهجرة. نسأل الله تعالى العون والتوفيق. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشائخنا ومن له حق علينا وللمسلمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وهدى وصلاحا. أيها الإخوة، في قناة طلاب العلم الشرعي وقفنا في الدرس الماضي عند قول المصنف رحمه الله تعالى: ثم يغسل جميع وجهه. وهو هنا رحمه الله يشرع في بيان فرائض الوضوء. وفرائض الوضوء المتفق عليها أربعة بالجملة، كما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وكذلك للأحاديث الدالة على ذلك، كما في حديث عثمان رضي الله عنه وحديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه وغيرهما من الصحابة رضي الله عنهم ممن نقل صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فغسل الوجه وغسل اليدين إلى المرفقين ومسح الرأس وغسل الرجلين إلى الكعبين هذا متفق عليه، والخلاف إنما هو في مسائل داخلة في ذلك يأتي بيانها إن شاء الله تعالى. فقول المصنف هنا رحمه الله ثم يغسل جميع وجهه، هذا سبق أن بينا أنه من فرائض الوضوء بالاتفاق، وسبق أيضا بيان حد الوجه وأن حده طولا من منحنى الجبهة أو من منابت شعر الرأس المعتاد إلى أسفل اللحية، وعرضا من الأذن إلى الأذن. وذكرت لكم أنه يدخل في ذلك العذار كما هو قول الجمهور، وسبق بيان معنى العذار. واليوم نبتدئ بمسألة قد وقفنا عليها، وهي مسألة حكم غسل اللحية. حكم غسل اللحية، ومعلوم أن اللحية إما أن تكون خفيفة وإما أن تكون كثيفة. فإذا كانت خفيفة ترى البشرة من خلالها، فإنه يجب غسل ظاهرها وباطنها، أي غسل ظاهرها وما تحتها. وإن كانت كثة كثيفة وجب غسل ظاهرها، وهذا باتفاق المذاهب الأربعة، باتفاق الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى. وبه قال جماهير العلماء من الصحابة والتابعين، واستدلوا بعموم قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم، والوجه هو اسم لما تقع به المواجهة، وقد خرج ما تحت الشعر عن المواجهة وانتقلت المواجهة إلى ما ظهر من الشعر، وهذا إذا كانت اللحية كثيفة، بخلاف اللحية الخفيفة التي تظهر منها البشرة فيجب غسلها. واستدلوا أيضا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة الحديث، ووجه الدلالة منه أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت لحيته كثة كثيفة، ومعلوم أن الغرفة الواحدة لا تكفي لغسل الوجه وتخليل اللحية والبشرة التي تحتها. وقد استثنى الشافعية رحمهم الله شعر الهدب والحاجب والشارب والعذار والعنفقة، فقالوا يجب غسل ظاهرها وباطنها، وذلك لأن الشعر في هذه المواضع يخف في العادة، وإن كثف لم يكن إلا نادرا فلم يكن له حكم، وقيل أنه لا يجب غسل باطن عنفقة كثيفة ولا بشرتها كاللحية، في قول ثالث أنه يجب إن لم تتصل باللحية. والقول الراجح هو الأول، هو أن اللحية إن كانت كثيفة غسل ظاهرها وخلل باطنها كما سيأتي معنا، وإن كانت اللحية خفيفة والبشرة ترى من خلالها فإنه يجب غسل ظاهرها وباطنها. وهنا مسألة، وهي أنه يجب غسل ظاهر ما استرسل من اللحية، والمراد بما استرسل من اللحية أو المسترسل من اللحية، المراد به الشعر الخارج عن دائرة الوجه، الشعر النازل عن دائرة الوجه، فيجب غسله كما هو مذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية في الأصح عندهم، وهو قول الحنابلة لعموم الآية السابقة: فاغسلوا وجوهكم. وجه الدلالة أن كل ما وقع عليه اسم الوجه وجب غسله، وما استرسل من اللحية داخل في هذا المعنى. ثم قال المصنف رحمه الله: ثم يديه مع مرفقيه، أي ويغسل يديه مع مرفقيه، وهذا أيضا من فروض الوضوء بالاتفاق كما سبق، وذلك للنص والإجماع. أما النص فقد سبق في قوله تعالى: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وكذلك ما سبق في حديث عبد الله بن زيد وعثمان رضي الله عنهما. وللإجماع الذي نقله ابن حزم وابن عبد البر والنووي رحمهم الله جميعا. بقي الخلاف في المرفق، هل هو داخل في غسل اليدين أم لا؟ والصحيح أن المرفقين داخلان في غسل اليدين، أي يجب غسلهما، وهذا باتفاق أيضا المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، وقد حكي إجماعا، ودليلهم الآية السابقة: وأيديكم إلى المرافق. وقالوا: وجه الدلالة هنا أن معنى إلى في الآية إن كانت بمعنى مع فالأمر ظاهر، أي فدخول المرفق فيهما، دخول المرفقين فيهما ظاهر، وإن كانت إلى بمعنى حتى أي للغاية، فالقاعدة أنهما إن كان من جنس ما قبلهما دخل فيه، وإلا فلا. والصحيح أنهما من جنس ما قبلهما، أي من جنس اليدين، من جنس المحدود، فهما داخلان في غسل اليدين، أي أن ذلك يشمل الحد والمحدود. ويستدل لذلك بما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه من رواية نعيم بن عبد الله المجمر قال: رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه فأسبغ الوضوء ثم غسل يده اليمنى ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد ثم يده اليسرى حتى أشرع في العضد. والعضد هو الساعد وهو من المرفق إلى الكتف. فقوله حتى أشرع في العضد يثبت غسله صلى الله عليه وسلم للمرفقين، وفعله بيان للوضوء المأمور به في الآية، وهذا هو الصحيح أن المرفقين داخلان في مسمى أو داخلان في غسل اليدين. هنا مسألة أخرى بالنسبة للأصبع الزائدة أو ما زاد عن الفرض وكان في محل الفرض، ما زاد أو كان نابتا في محل الفرض وهو زائد كأصبع مثلا، فهذا يجب غسله، وهذا باتفاق المذاهب الأربعة، وذلك لأنها نابتة في محل الفرض. وخالف في ذلك بعض المالكية، ولكن القول الصحيح هو القول الأول، لأنها نابتة في محل الفرض. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم يمسح رأسه مع أذنيه. ومسألة مسح الرأس هذه لا خلاف فيها، لأن ذلك ثابت بالنص والإجماع كما سبق، ولكن الخلاف حاصل في هل يمسح جميع الرأس أو بعضه. والصحيح أنه يجب مسح جميع الرأس كله واستيعابه، وهذا مذهب المالكية في المشهور والحنابلة على الصحيح. وبه قال المزني من الشافعية وبعض الظاهرية، واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية والألباني وابن باز وابن عثيمين، وقال به شيخنا النجمي رحمهم الله جميعا. واستدلوا بالآية السابقة: وامسحوا برؤوسكم، وقالوا إن الباء هنا ليست للتبعيض وإنما هي للإلصاق. وبذلك جاءت السنة المستفيضة من عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم بمسح رأسه في الوضوء، كما في حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه، وفيه: ومسح برأسه فأقبل به وأدبر. وفي رواية: فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. واستدلوا أيضا بقوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. قالوا: وجه الدلالة أن لفظ المسح في آية التيمم مثل لفظ المسح في آية الوضوء، فإذا كانت آية التيمم لا تدل على مسح البعض مع أنه بدل عن الوضوء، كان في مسح الوضوء أولى وأحرى لفظا ومعنى، كما في مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وهناك قول ثان أنه يجزئ مسح بعض الرأس، هو قول أبي حنيفة والشافعي أو الحنفية والشافعية، لكنهم اختلفوا في القدر المجزئ، هل يجزئ مسح ثلاث شعرات أو ربع الرأس أو نصفه، خلاف بينهم. ومن العلماء من فرق بين الرجل والمرأة فقال إن الرجل يمسح رأسه كله خلافا للمرأة فيجزئ مسح بعض رأسها. والقول الصحيح والله أعلم هو القول الأول، وهو أنه يجب مسح الرأس كله واستيعابه. وهنا مسألة بالنسبة لما نزل من شعر الرأس، أي الشعر النازل عن الرأس الزائد عن الرأس، هل يجب مسحه أو لا؟ والصحيح أنه لا يجب مسحه ولا يجزئ مسحه عن الرأس، سواء رده فعقده فوق رأسه أو لم يرده، وهذا مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة لعدم مشاركته بالرأس في معنى الترأس وهو العلو، هذا الشعر نازل عن الرأس. وهنا مسألة أخرى، كم مرة يمسح الرأس؟ الجمهور من الفقهاء الحنفية والمالكية والشافعية يقولون بأنه يمسح مرة واحدة ولا يشرع فيه التكرار، واستدلوا بحديث عثمان رضي الله عنه وحديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه أيضا وقد جاء في حديث عثمان قال: ثم مسح برأسه. وفي حديث عبد الله بن زيد: فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة. وقالت الشافعية أو ذهبت الشافعية إلى تثليث مسح الرأس، وهو اختيار الصنعاني والألباني رحمهم الله تعالى. واستدلوا بأنه قد ورد في بعض طرق حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه ثلاثا، أخرج هذه الرواية أبو داود في سننه رحمه الله. قال الحافظ في الفتح رحمه الله: وقد روى أبو داود من وجهين، صحح أحدهما ابن خزيمة وغيره في حديث عثمان تثليث مسح الرأس والزيادة والزيادة، ثم قال والزيادة من الثقة مقبولة. انتهى كلامه. وذكر في التلخيص أن ابن الجوزي مال في كشف المشكل إلى تصحيح التكرير. وقال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى وهو الحق، أي تكرار المسح، مسح الرأس، قال وهو الحق، لأن رواية المرة الواحدة وإن كثرت لا تعارض رواية التثليث، إذ الكلام في أنه سنة ومن شأنها تفعل أحيانا وتترك أحيانا. قال وهو اختيار الصنعاني في سبل السلام، فراجعه إن شئت. انتهى كلامه رحمه الله. وأقول إن صح الحديث فالقول بهذا متعين، أي بتثليث مسح الرأس أحيانا، والأكثر مسحه مرة واحدة، والله أعلم. أما صفة مسح الرأس فقد سبق معنا بيان ذلك، وأنه يمر يده من مقدم رأسه إلى قفاه ثم يردهما إلى الموضع الذي بدأ منه، أي يردهما إلى مقدم رأسه. وقد نص على هذا جمهور الفقهاء المالكية والشافعية والحنابلة لحديث عبد الله بن زيد، فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة. في رواية بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه. فهذه هي صفة مسح الرأس. وقد ورد في حديث عن معاوية رضي الله عنه من طريق يزيد بن أبي مالك أن معاوية توضأ للناس كما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ، فلما بلغ رأسه غرف غرفة من ماء فتلقاها بشماله حتى وضعها وسط رأسه حتى يقطر الماء أو كاد يقطر، ثم مسح من مقدمه إلى مؤخره ومن مؤخره إلى مقدمه. والحديث أخرجه أبو داود، وصحح الحديث الألباني رحمه الله. الحديث أخرجه أبو داود في سننه رحمه الله، وصححه الألباني رحمه الله تعالى. ثم قال المصنف رحمه الله مع أذنيه. أي مسح رأسه مع أذنيه. ومسح الأذنين اختلف أهل العلم في ذلك، أي في حكم مسحهما، على قولين. القول الأول أن مسح الأذنين من سنن الوضوء، وهذا مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية في المشهور والشافعية، ودليلهم الآية السابقة وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، قالوا أن الله تعالى أمر بمسح الرأس ولم يذكر الأذنين، فإذا مسح الرأس ولم يمسح الأذنين فقد امتثل الأمر، أي أن ذلك يكفي. أما القول الثاني فهو القول بوجوب مسحهما ظاهرهما وباطنهما، وهذا مذهب الحنابلة وبعض المالكية وهو مذهب إسحاق، واختار هذا القول الشيخ بن باز وابن عثيمين، وقال به شيخنا النجمي رحمه الله، وعليه فتوى اللجنة الدائمة في المملكة العربية السعودية رحم الله الجميع. قالوا والدليل على ذلك أن مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على مسح الأذنين مع مسح الرأس دليل على وجوبه، مع كون فعله صلى الله عليه وسلم وقع بيانا لمجمل الأمر الوارد في الآية. واستدلوا أيضا بأثر ورد عن كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما هو من حديث عبد الله بن عمرو عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال الأذنان من الرأس، واختلف في رفع هذه اللفظة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووقفها، فرفع بعضهم هذه اللفظة الأذنان من الرأس للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال الشيخ الألباني رحمه الله ثبت ذلك من عدة طرق، بعضها صحيح لذاته وبعضها صحيح لغيره، كما ذكر ذلك في الصحيحة في السلسلة الصحيحة رقم 36. وهذا الحديث الأذنان من الرأس قواه شيخنا النجمي رحمه الله تعالى، وهذا القول الأخير أنه يجب مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما هو القول الراجح والله أعلم. بقي هنا صفة مسح الأذنين، وصفة مسحهما أن يدخل سبابتيه في صماخيهما ويمسح وكذلك حديث عبد الله بن عمرو، وفيه ثم مسح برأسه فأدخل إصبعه السباحتين في أذنيه، متى انقطع الصوت. أما صفة مسح الأذنين فإنه يدخل سبابتيه في صماخيهما ويمسح بإبهاميه ظاهرهما، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه وأذنيه داخلهما بالسبابتين وخالف بإبهاميه إلى ظاهر أذنيه. ولحديث عبد الله بن عمر أو ابن عمر الشك مني وفيه ثم مسح برأسه فأدخل أصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بإبهاميه على ظاهر أذنيه وبالسباحتين باطن أذنيه. ولحديث عثمان رضي الله عنه فأخذ ماء فمسح برأسه وأذنيه فغسل بطونهما وظهورهما فمسح بطونهما وظهورهما مرة واحدة. وهنا مسألة أيضا، حكم مسح الأذنين مع الرأس بماء واحد. الصحيح أنه يسن مسح الأذنين مع الرأس بماء واحد، وهذا مذهب الحنفية ورواية عن أحمد وهو قول الثوري وروي عن جماعة من السلف، واختار هذا القول ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، وكذا اختاره الصنعاني وابن باز والألباني وابن عثيمين، وبه قال شيخنا رحم الله الجميع، وذلك للحديث السابق حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وكذا حديث ابن عباس وفيه ثم غرف غرفة فمسح بها رأسه وأذنيه، وكذلك حديث عثمان رضي الله عنه فأخذ ماء فمسح برأسه وأذنيه. ووجه الدلالة أن جميع من وصف وضوءه صلى الله عليه وسلم لم يذكروا أنه أخذ ماء جديدا للأذنين، وكذلك استدلوا بالأثر السابق الأذنان من الرأس. وجه الدلالة أن الأذنان ليسا عضوين مستقلين، لذا فإنهما يمسحان مع الرأس مرة واحدة، لكن لو احتاج إلى أخذ ماء جديد للأذنين جاز ذلك والله أعلم. ولعلنا نقف هنا ونكمل في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. اللهم إنا نسألك من فضلك، اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية، وزدنا اللهم علما وإيمانا ويقينا وصلاحا وثباتا يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.